نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام بالحب والخير والسعادة والأمل والرزق والبركة والفرج، ودائما على أمل بيوم مشرق وغد أفضل بإذن الله عز وجل. حلقة جديدة من برنامج مع الناس، بنصبح في بدايتها على كل من يتابعنا يستمع إلينا ويتواصل معنا دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. صباح الخير للجميع. وإن شاء الله نقدم لكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، نقدم لكم ما يهمكم ويعني ما يضفي المزيد من الفائدة والمعلومات لديكم. اسمحوا لنا في بداية هذه الحلقة أن نرسل لكم تحية الفريق المصاحب لكم في هذه الحلقة. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة. ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسن سمور. من الإعداد والتنسيق الزميل محمد فايز مطر. وإن شاء الله سأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون محدثكم خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم. دائما نقول بأنه ليس هناك شيء أجمل وأعظم من أن نبدأ صباحنا وأعمالنا بذكر الله عز وجل. لذلك بنجدد دعوتنا لحضراتكم وين ما كنتم مستمعينا الكرام أن عطروا مجالسكم بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله يكون هذا اليوم يوم خير وبركة وطمأنينة لنا ولكم جميعا بإذن الله. فعلا ذكر الله شفاء، وبذكر الله دائما تطيب وتطمئن القلوب، فدائما ذكر الله يجب أن يكون حاضرا في كل أوقاتنا. مستمعينا الكرام، نحن دائما معكم عبر هذا الأثير الطيب وهذا المنبر الحر منبر إذاعة صوت الأقصى، فسلام لكم جميعا أينما كنتم في كل بقاع فلسطين. سلام للشهداء والجرحى، لأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، وسلام للأسرى في السجون، في كل السجون الصهيونية، وفي مقدمتهم الأسرى الستة، أسرى نفق الحرية والأسرى المضربين عن الطعام. سلام عليكم جميعا في كل وقت وفي كل حين.
من مدينة لمدينة جنات بلادي تناديني، الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصباح أيضا تحية واجبة لأهلنا الصابرين المتعففين اللي لازالوا بينتظروا صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، ولحد الآن السلطة الفلسطينية في رام الله برئيسها محمود عباس بتماطل في صرف هذه المستحقات لحد الآن. وإحنا ما في أمامنا الحقيقة غير أنه ندعي لهذه الأسر، ندعي لهم إنه ربنا يكون بعونهم وربنا يصبرهم على هذا الابتلاء. طبعا شيكات الشؤون الاجتماعية يفترض إنها بتنصرف كل 3 شهور، لكن الآن إحنا بنحكي عن أكثر من 5 شهور للأسف بدون صرف، والداعي يعني لعدم الصرف كما تابعنا خلال الفترة الماضية الأزمة المالية وإنه ما في ميزانية. ولكن الحقيقة يعني ما يثير الاستغراب في هذا الموضوع إنه السلطة الفلسطينية نفسها اللي بتقول ما في ميزانية وما في أموال وفي عنا أزمة مالية، هي نفسها السلطة اللي بدها تعمل اليوم انتخابات بلدية في الضفة وغزة. طيب السؤال اللي بطرح نفسه في هذا الإطار، معقول الانتخابات بدها يعني تنعمل بدون ما يكون مرصود لها ميزانية معينة، بدون ما يكون في أموال لإدارة الانتخابات وإجراءها بشكلها الطبيعي، بدون ما يكون في ميزانية كبيرة لهذه الانتخابات؟ أكيد الانتخابات بدها أموال طائلة لتمويلها. طيب مين الأولى الآن؟ مين أولى في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بتمر فيها الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة؟ بنتكلم عن حصار خانق، نتكلم عن انه هذه الاسر طالعة من حرب، كانت حرب شديدة، نتكلم انه كان في عندنا مواسم رمضان، العيدين، المدارس وغيره من يعني هذه المواسم وهذه الظروف اللي بتفرض علينا مزيد من الالتزامات المالية. مين اولى نصرف ميزانية للانتخابات ولا نصرف ميزانية على هدول الناس؟ ولا نضيع اموال طائلة على انتخابات قروية بلدية جزئية باعتقادي لن يشارك فيها أحد؟ ليش؟ لأنه الكل الفلسطيني تقريبا، الكل الفلسطيني والناس اللي همها على الوطن ووحدة الوطن بتقول لك يا إما بتعمل انتخابات شاملة يا بلاش تقطع الحلاوة عقد أسنانك. فهذا اللي بصير للأسف. على كل يعني شيء محزن الحقيقة أنه يكون تفكير السلطة بهذا الاتجاه وبهذا الانحدار وبهذا القدر الكبير من التجاهل لمعاناة الناس ولآلام الناس ولحاجات الناس، لحاجة الناس لأقل القليل من المال حتى يعيشوا بشوية كرامة. للأسف الأموال بتنصرف والميزانيات بتنصرف ومرصودة للانتخابات، للبدلات، للعلاوات، لأبناء المسؤولين والقيادات في الضفة الغربية المحتلة، للسفريات والاحتفالات اللي ما في من وراها طائل للأسف. أما الناس المطحونة والناس اللي فعلا بحاجة لهذه الأموال للأسف ما في إلهم ميزانية وما في أموال أصلا. هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع والله المستعان. صباح الخير لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، صباح الخير لشعبنا، للصابرين، للكادحين، للمطحونين، ولا صباح للمتآمرين والمتخاذلين.
فيها أرض فلسطين كهرب ظلم واستعبار، عزيمتنا ما بتلي يا النصر يا الاستشهاد.
فيها أرض فلسطين كهرب ظلم واستعبار، عزيمتنا ما بتلي يا النصر يا الاستشهاد.
فيها أرض فلسطين عنا طفح الكيلوزات،
فيها أرض فلسطين عنا طفح
على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج مع الناس، واليوم إن شاء الله لدينا موضوعات متعددة سنطرحها في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل دائما أن يوفقنا في طرح ما يهمكم وما يشغل بالكم دائما. فدائما خليكم بالقرب منا، ودائما ضعوا مؤشر الراديو على 106.7 FM.
فلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
حي الفلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
الله الله عليهم عم الساحات، والكفي بيديهم على الأطرايات.
من الموضوعات التي سنتابعها في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع كيفية تعزيز فرص العمل عن بعد لخريجي الجامعات الفلسطينية، طبعا في ظل تزايد أعداد الخريجين في قطاع غزة. لدينا جيش كبير من الخريجين لكن للأسف دون وظيفة، دون فرصة عمل تساعده على تسيير أموره في الحياة. رح نتعرف إن شاء الله في هذا الإطار على مشروع ريتش، وهو طبعا مشروع لبناء القدرات عند الخريجين، وهو مشروع أيضا ممول من المفوضية الأوروبية. إن شاء الله سنحكي وسنتحدث باستفاضة عن هذا الموضوع لنتعرف على التفاصيل كاملة. كذلك في معنى موضوع معالجة أكثر من 60,000 متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصحي، ويمكن هذه العملية بتتم لأول مرة منذ سنوات طويلة. طبعا تم إنتاجها عبر أكبر محطة معالجة في قطاع غزة شرق البريج. يفترض أنه يكون معنا يعني متابعة لإشكالية وشكوى وصلتنا من أحد الإخوة المواطنين مع بلدية غزة والرسوم اللي تفرض على الخان، إن شاء الله راح نحاول نتابعها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. وكمان في معنا موضوع المتعلق بوزارة العمل وإعلانها عن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعمال المتضررين من العدوان الأخير. رح يكون معنا المهندس إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، وإن شاء الله رح نختم هذه الحلقة بموضوع إعلان وزارة المواصلات عن آلية استبدال رخص القيادة، وموضوع قطع غيار الفزب والموتوسيكلات اللي أثير في الفترة الأخيرة لوين وصل هذا الموضوع. ورح يكون معنا إن شاء الله المهندس خليل الزيان الناطق باسم وزارة المواصلات، بالإضافة لموضوع أيضا بتعلق بوزارة المواصلات، وهو يعني الحقيقة في صورة شفتها أنا في صبيحة هذا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، السيارات اللي بتنقل طلبة المدارس، السيارات اللي بتنقل طلبة المدارس، وللأسف في بعض من هذه السيارات، وأنا بقول البعض من هذه السيارات، بحط الطلاب في شنطة السيارة وبفتح شنطة السيارة بخليها مفتوحة، وما شاء الله بتجول من بيوت هذول الطلاب إلى مدارسهم بمنظر الحقيقة يعني يؤشر على خطورة واضحة على حياة هذول الطلاب. فبدنا نتعرف على متابعة أيضا وزارة المواصلات والجهات المختصة لهذا الموضوع، لأنه حقيقة ما بدنا نستنى الفاس تقع في الراس وبعدين نقول وين وزارة المواصلات، وين شرطة المرور، وين الجهات المختصة عن متابعة هذول الناس. فالحقيقة هذا موضوع مهم وخطير، ومن المهم أنه نتابعه مع الجهات المعنية في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. إذن هذه يعني مجمل الموضوعات التي سنتابعها في هذه الحلقة، وبإمكانكم طبعا مستمعينا الكرام إنكم تتواصلوا معنا بأي يعني حول أي قضية أي مشكلة مع الجهات الحكومية مع المؤسسات المختلفة، حتى إحنا إن شاء الله يعني نعمل قدر استطاعتنا على تذليل العقبات والإشكاليات ما بين الوزارات وما بين المواطنين اللي عندهم هذه الإشكاليات. بإمكانكم تتواصلوا على هواتف الإذاعة 2-822-652 أو 2-822-653، ونحن يعني مؤكدا ويعني فعلا وليس قولا إحنا بنكون سعداء جدا لما بتصلنا مشكلة من المواطنين، مشكلة فعلا بتستاهل أنها تكون موجودة معنا في البرنامج، لأنه يعني يفترض أنه أي واحد بده يطرح مشكلة يكون استنفذ كل الطرق وكل الإجراءات يعني المتبعة في حل هذه القضية. لما نصل لنقطة يعني نقطة أو طريق مسدود في حل هذه المشكلة يتوجه إنه وإحنا إن شاء الله بنحاول مع الجهات المختصة إنه نعالج هذه المشكلة. يعني إحنا اعتبرونا الباب الأخير وإن شاء الله ربنا يقدرنا على حل هذه الإشكاليات. أرقامنا ذكرتها قبل شوية وممكن إحنا إن شاء الله نذكر فيها في سياق هذه الحلقة.
بحرك ناداك لم لمال مين أجراحه
بحرك ناداك
جرب ينساك عيونك لا يورو لاحه
جرب ينساك
بحرك ناداك لم لمال مين أجراحه.
إذن نحييكم مجددا مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة، وخلينا نبدأ في محطتنا الأولى في موضوع كيفية تعزيز فرص العمل عن بعد لخريجي الجامعات الفلسطينية. طبعا احنا زي ما حكيت قبل شوية انه احنا بنعرف انه في عنا جيش كبير، جيش جرار من الخريجين والخريجات، الاف مؤلفة من الخريجين والخريجات اللي يعني بنقدر نقول 70 الى 80% منهم للأسف بدون وظيفة، انتهت الجامعة وقعد في بيته واخذ هالكرتونة وقعد في البيت للأسف، لأنه واقع العمل في قطاع غزة صعب جدا وهناك شح في فرص العمل، وبالتالي بعض الجهات يعني بتقوم في بعض المشروعات اللي ممكن تساعد الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات على يعني الاستفادة من الحياة الدراسية والجامعية اللي درسوها من خلال المشاركة في بعض المشاريع. في عنا احنا الآن يعني مشروع مهم ومشروع يعني ممكن يكون في فائدة كبيرة للخريجين والخريجات، وهو موضوع العمل عن بعد. رح نحكي في هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل مع ضيفنا الكريم الدكتور صادق أحمد عبد العال، وهو مدير مشروع تعزيز فرص العمل عن بعد في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ورئيس قسم الهندسة الصناعية والميكانيكية بالجامعة الإسلامية. دكتور صادق السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لك دكتور، يعطيك ألف عافية، بنتمنى منك إن شاء الله ترفع صوتك حتى نتمكن من سماعك بشكل أوضح. يعني موضوع فرص العمل لخريجي الجامعات الفلسطينية موضوع مؤرق، ومؤرق جدا لكثير من الخريجين، لأنه اليوم للأسف صار في قناعة عند طلبة الجامعات أنه بعد انتهاء الجامعة ويعني استلام الشهادة رح تقعد في البيت، وهذا للأسف يعني أثر بشكل سلبي على بعض الطلبة اللي بيخلصوا من توجيهي ويعني بدهم يفكروا وين يروحوا، هل يكملوا الحياة الجامعية اللي بعدها حيكون قاعدة في البيت دون أي استفادة، ولا يروحوا على المجال المهني والعمل في 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 وظائف ومهن يعني أخرى حتى يستفيدوا، لأنه الحياة متطلباتها كثيرة. ولذلك موضوع يعني الخريجين والخريجات موضوع مهم جدا. هذا الأمر دفعكم طبعا للتفكير في بعض المشاريع اللي ممكن تكون سبب في التخفيف من حدة هذه الأزمة. خلينا نتعرف من حضرتك بداية على يعني مشروع ريتش اللي ممول من المفوضية الأوروبية، أعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع لو سمحت.
في البداية بتمنى أن الصوت يكون واضح هيك
إن شاء الله. تفضل.
بالنسبة لمشروع ريتش، احنا بصراحة يعني زي ما تفضلت يعني احنا مع الناس دائما زي البرنامج اللي عندنا، فاحنا بناء على اللي هي قراءتنا للواقع تاع خريجينا قدمنا لعدة مشاريع، وهذا المشروع كان ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج اللي هو الإيراسموس. الهدف الرئيسي للبرنامج اللي هو تعزيز فرص العمل عن بعد لخريجي الجامعات الفلسطينية، وبالتالي يعني المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة. يعني المشروع احنا بنتكلم فيه عن ثلاث أهداف فرعية. الهدف الأول على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لازم هذه المؤسسات التعليم العالي يتم ربطها بسوق العمل مش المحلي بس بل والدولي. يعني الفكرة تاعت انه نتطرق للسوق المحلية، السوق المحلية للأسف متشبع جدا في كل المجالات.
صحيح.
فبالتالي لازم الانطلاق لسوق العمل الدولي. فهذه الهدف على مستوى المؤسسات. على مستوى وحدات الخريجين، حاليا معظم وحدات الخريجين في كل جامعة في وحدة خريجين، شغلها بينحصر بس على ربط خريجين الجامعة مع سوق العمل المحلي احنا بدنا نوفر لوحدات الخريجين الامكانيات من مختبرات ومواد تدريبية على اساس تأهل هدول الخريجين لسوق العمل العالمي. طبعا هنا احنا بنأهلهم بدون الحاجة انه يتنقل الخريج لخارج غزة، ممكن وهو في غزة يشتغل في اي مكان في العالم. هذه فكرة اللي هو العمل عن بعد. الهدف الثالث على مستوى الخريجين احنا حنأهلهم ببعض المهارات اللازمة اللي تمكنهم من الحصول على مجال على العمل عن بعد في مجال الهندسة، في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي مجال الترجمة. طبعا هذه المجالات قدام ان شاء الله حنتوسع فيها، بس حاليا احنا بنستهدف اللي هو الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والترجمة.
طيب الان يعني مثل هذا المشروع دكتور صادق، يعني هل هو مشروع للطلبة الخريجين والخريجات اجباري المشاركة فيه، ولا هو الامر اختياري؟
اوكي، هو بصراحة الامر اختياري، يعني احنا في عندنا مخرجات معينة للمشروع، فبالتالي يعني عندنا فئات مستهدفة، مش حقدر أغطي كل الخريجين. ففي عندنا مخرجات محددة، بس إحنا من خلال المشروع حنوفر منصة تدريب أي خريج، أي واحد بيقدر يفوت على المواد التدريبية ويتعرف عليها ويمتلك المهارات اللازمة.
يعني أنا في هذا الإطار برضو، الجامعة الإسلامية في غزة ربما هي من المؤسسات السباقة اللي تبنت فكرة تأهيل الخريجين للعمل عن بعد، وأيضا في الكلية الجامعية برضو يعني تساهم في هذا الإطار بشكل جيد وتتابع الخريجين وتحاول توفير فرص عمل لهم، ويمكن خلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدة مشاريع. لكن يعني سؤالي في هذا الإطار، ليش ما تفكر الجامعة والمؤسسات التعليمية بشكل عام لفرض بعض المساقات اللي بتأهل الخريجين للعمل عن بعد داخل يعني خلال فترة الجامعة، حتى يكون الطالب على علم ودراية بكيفية التواصل مع العالم الخارجي وكيفية يعني إدارة بعض المشروعات والعمل عن بعد؟ لأنه في بعض الطلبة يعني بعد ما يخلص الجامعة بقول لك أنا خلص، أنا بدي أروح للتعليم من أول وجديد، وأبصر صح لفرصة عمل، وأبصر كذا وكذا وكذا. فليش خلال المرحلة الدراسية الجامعية ما يتم يعني فرض بعض المساقات اللي ممكن تكون مجانية أيضا لتأهيل هؤلاء الخريجين؟
صحيح، بصراحة هو العمل عن بعد زي ما تفضلت، يعني الجامعة الإسلامية سباقة، وفي جامعات أخرى طبعا تشتغل على موضوع اللي هو العمل عن بعد، منها الكلية الجامعية، وفي بعض المؤسسات الغير ربحية بتعمل في غزة في الموضوع هذا. بس إحنا كأكاديميين إلنا نظرتنا الخاصة في موضوع العمل عن بعد. يعني العمل عن بعد بنقدر نحكي إنه عبارة عن نمط حديث لجأت له الشركات بهدف الوصول للكفاءات العالمية في أي مكان، بدنا نوظف أي واحد في أي مكان في العالم ممكن تحصل عليه بدون الحاجة إنه هذا الشخص ينتقل عندهم في مقر الشركة. وفي نقطة ثانية إنه بعض الأحيان العمل عن بعد بناسبش كل المهن، لكن بسبب تحول الاقتصاد العالمي لاقتصاد معرفي وتطور التكنولوجيا صارت نسبة الأعمال اللي ممكن القيام فيها بشكل كلي أو جزئي عن بعد نسبة كبيرة صارت. فبالتالي هذه فرصة كبيرة خلتنا إحنا كأكاديميين في الجامعة الإسلامية إنه نعيد النظر، يعني نحول نظر الخريجين، بدل ما الخريج بعد ما يتخرج يدور على وظائف محلية في داخل قطاع غزة أو في الضفة ينطلق للسوق العالمية يبحث يشوف إيش الكفاءات اللي موجودة عنده. فبالتالي
طبعا هو موجود في مكانه، في بيته، في بلده، بدون ما يكون في عنده حاجة للسفر أو يعني الانطلاق لبلد معين ويتغرب ويعيش معاناة الغربة وما إلى ذلك، يعني بإمكانه أنه يشتغل من بيته.
فهذه يعني زي ما بيحكوا احنا بنستفيد، والاتحاد الاوروبي الشريك تاعنا برضو بيطلع الفايد عنده بدل ما يصير عندهم مشاكل الهجرة. فبالتالي يعني الخريج وهو قاعد في غزة بيشتغل وبينتج وبيجيب فلوس وبيعيش حياة كريمة وهو في قطاع غزة، فما فيش داعي انه يهاجر ويتغرب وهجرة العقول وخلافه. فبالتالي هذا المشروع بصراحة يعني فرصة كبيرة. المشروع الجامعة إلها دور، احنا في عندنا اربع مخرجات رئيسية من المشروع لو بدي اتكلم. عملنا دراسة كاملة على موضوع العمل عن بعد على مستوى اللي هو المحلي في غزة والضفة، على مستوى الاقليمي، على مستوى اللي هو العالمي. فعملنا دراسة كاملة، الدراسة هذه استنبطنا منها ايش المهارات اللي لازم يمتلكها الخريج عشان يعمل عن بعد. فتم تحديد المهارات هذه. الخطوة اللي بعديها تم تأسيس مركز عمل عن بعد في كل جامعة، والمركز هذا حيتوفر فيه المختبرات والمعدات اللازمة للقيام بالعمل عن بعد. وزائد المواد التدريبية. الخطوة اللي بعديها اللي هو توفير المواد التدريبية. في لنا شركاء احنا في المشروع حب ممكن اتطرق لهم، يعني في احنا لنا شركاء على مستوى فلسطين وعلى مستوى العالم. فبالتالي المواد التدريبية هدول حيتم توفيرهم من خلال شركائنا الأوروبيين. في لنا شركاء في بريطانيا، شركاء في أسبانيا، إيطاليا، سلوفينيا. فحيتم إعداد مواد تدريبية لتأهيل الخريجين على المهارات اللازمة للعمل عن بعد. هذا المخرج.
نعم. طيب ما جاوبتني دكتور صادق على موضوع يعني دراستكم لإمكانية إنه تفرضوا بعض المساقات خلال الخطة الدراسية الجامعية على التخصصات اللي متاح أو في عندها مجال إنك تشتغل يعني فيها عن بعد، مش لكل التخصصات.
هذه النقطة مهمة جدا، وبصراحة كان عندنا اجتماع يعني شهر تقريبا مع رئاسة الجامعة الإسلامية ونوابه العمداء، وتم التطرق للموضوع وحنمشي بمسارين. يعني المخرجات بتاعت المشروع المواد التدريبية حتكون متوفرة لأي خريج سواء في الجامعة الإسلامية أو من خارجها، وتم التطرق لموضوع مساق بعض الكليات المعنية بالعمل عن بعد زي كلية البحث تكنولوجيا المعلومات، كلية الهندسة، كلية الأداب في موضوع الترجمة، وكلية التربية حتى في موضوع التعليم عن بعد. فكل العمداء وافقوا أنه يتم وضع مساق متطلب كلية. أوكي. فبالتالي يتم اللي هو من خلال المساق على موضوع العمل عن بعد. هذا مسار. والمسار الثالث يعني مشروع اي واحد بيقدر يفوت عليها. المسار الثاني مساق متطلب كلية لبعض الكليات المعنية في موضوع العمل عن بعد. والمسار الثالث اثناء التدريب الصيفي. للأسف التدريب الصيفي في كثير من الاحيان بروح بدون ما يستفيد الطالب فعليا. فكان التفكير انه التدريب الصيفي يتم استغلاله من الطالب يحصل على وظيفة عن بعد. اوكي. يكون المخرج انه الطالب يحصل وظيفة عن بعد ويثبت انه استفاد من التدريب من خلال اللي هي الوظيفة هذه اللي حصلها عن بعد.
يعني هو يعني مشروع مهم، ومشروع يعني من المهم ايضا انه الخريجين والخريجات يتابعوا تفاصيله أكثر ويتعرفوا على المساقات والمواد التدريبية حتى يستفيدوا بعد انتهاء المرحلة الدراسية الجامعية. يعني احنا بنتكلم عن اعداد كبيرة من الخريجين، وفعلا هي بحاجة دكتور يعني للمبادرة. يعني بعد ما يخلص الواحد الجامعة يبادر ويدور على حاله شوية، ما يقعد في الدار ويستنى الوظيفة تجي. المفترض انه يكون في مبادرة من الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات ويبحثوا عن عمل، سواء عمل يعني عن بعد او غيره من الاعمال. المهم يكون في فرصة عمل، في يعني دخل يعني يومي او شهري او ما الى ذلك على هذا الطالب الخريج او الخريجة حتى يسير اموره، ولا شو رايك؟
والله الصراحة هو المشروع يعني الفوائد بتاعته مش على الخريج وبس، يعني الفوائد على مستوى الخريج او الافراد، لانه حيكون عنده مرونة في العمل، مرونة في المكان والزمان، يقدر يؤدي عمله في اي وقت وفي اي مكان.
يعني نعم. ولكن الطالب يعني زي ما حكيت دكتور صادق يعني بحاجة للمبادرة، انه يكون في عنده مبادرة يدور على حاله بعد انتهاء الجامعة، ما يستنى الوظيفة يقعد في الدار ويستنى الوظيفة تجي لحده.
الجامعة مش بعد انتهاء الجامعة، اثناء دراسته في الجامعة لازم يسعى لتطوير المهارات المطلوبة للعمل عن بعد. وهو شايف الطالب يعني شايف انه فرص العمل في السوق المحلي محدود جدا، وهذه فرصة كبيرة للطلاب انهم يدوروا على السوق العالمية. السوق اوسع بكثير من محدودية السوق المحلي سوق العمل. فبالتالي الطالب لازم يجتهد على نفسه ويمتلك المهارات المطلوبة في العمل عن بعد. عندنا برامج كثير بنقدمها في الجامعة بصراحة، من خلال اللي هي حاضنة الاعمال والتكنولوجيا، من خلال مركز التدريب اللي موجود في الجامعة. فبالتالي كثير من البرامج، والطالب لو حابب بيقدر يشتغل على نفسه. فبالتالي لما يتخرج يعني في عندنا قصص نجاح في المقابل، قصص نجاح كبيرة لطلاب هم في سنة أخيرة أو سنة قبل الأخيرة حصلوا على بعض الوظائف. فبالتالي يعني في قصص نجاح موجودة وهذه فرصة كبيرة. ونقطة تانية بالنسبة للفرصة اللي هي مشاركة المرأة. أنا أكاديمي، للأسف الخريجات يعني بعد ما يخلصن شغل معظمهن بعد ما يتزوجن بلتزمن في البيت، فما بكون إلهن يعني تأثير في الوظيفة تاعتن أو في العلم اللي درسنه. مع أنه يعني بتكون متميزة جدا هذه الخريجة. أوكي. بس بسبب اللي هي السوق المحلي المحدود، فهذا أعطى فرصة كبيرة للمشروع للمرأة إنها تشارك وتعمل عن بعد وتتحكم في الوقت تاعها تتحكم في المكان اللي تشتغل فيه وبدون اللي هي، وطبعا مع اخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد اللي عندنا موجوده في غزه، فكل هذا ريحها موضوع العمل عن
بعد. وايضا يعني يمكن هي فرصه لبعض الاخوات الزوجات اللي ازواجهم ما برضو يشتغلوا في اماكن ومواقع عمل يعني معينه، فرصه لهم يشتغلوا عن بعد ويدخلوا عليهم دخل يعني ربحي معين في اليوم او في الشهر او ما الى ذلك. دكتور صادق، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور صادق أحمد عبد العال، مدير مشروع تعزيز فرص العمل عن بعد في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ورئيس قسم الهندسة الصناعية والميكانيكية بالجامعة الإسلامية. تحدثنا معه عن كيفية تعزيز فرص العمل عن بعد لخريجي الجامعات الفلسطينية، وزي ما حكينا الأمر بده مبادرة، بده الخريج ما يقعدش في داره، يحاول يبحث عن نفسه ويحاول يدور عن شغل، يطور مهاراته ويعني يأخذ بالأسباب. وإن شاء الله إحنا طبعا هذا الكلام ما بينفي إنه في مشكلة حقيقية في موضوع الوظائف، لا، الوظائف محدودة وفي مشكلة عندنا في الوظائف في قطاع غزة، ولكن يعني الإنسان برضو بده يحاول يدور على طرق بديلة للاستفادة. طيب نجدد التحية والترحاب بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأيضا نجدد التحية مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور صادق عبد العال مدير مشروع تعزيز فرص العمل عن بعد. وقبل ما أتابع الحديث معه، في أحد الإخوة المواطنين حابب يشاركنا في ذات الموضوع اللي بنتحدث فيه مع دكتور صادق. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
أبو إياد الطلاني معك.
حي الله يا أبو إياد، كيف الحال؟
الله يرضى عليك.
الله يسلمك، تفضل، شو مشاركتك في هذا الموضوع؟
أنا بدي أسأل سؤال بس لو سمحت. أنا عندي بنت تخرجت من قبل حوالي 8 سنين.
نعم.
وبتشتغل هي متطوعة من 7 سنين في مستشفى الشفاء متطوعة.
نعم.
اللي بسأله أنا، لما بتروح هي بتقدم يعني فرصة بطالة هيك بشهر أو شهرين أو ثلاثة، فالموظف بغض بقول لها أبوك موظف وأمك موظفة، لا يحق لك إنك تقدمي. فأنا بقترح اقتراح، يعني بهمش تحمل لي فهالكلمة.
تفضل تفضل، كل الهواء لك.
الله يرضى عليك. فأنا بقترح اقتراح، إذا كان هدول، إذا كان الموظف بقول لها زي هذا الكلام، فالمفروض إن إحنا نطلع على الجامعات اللي أبوها موظفة واللي أمها موظفة، فريح حالها بلاش علم، تقعد في الدار.
طيب يمكن يعني هذا هذا الموضوع يعني موضوع مختلف عن الموضوع اللي بنتكلم فيه، لكن يعني هو يعني في الأول وفي الآخر الموظف ما بيطلع له يتكلم بهالكلام، لأنه مش مكان اختصاصه، يعني مش هو اللي بيحدد أبوها موظف أو مش أبوها موظف.
اتكلم بهذا الكلام 3 مرات تروح تسجل ويقول له نفس الكلام.
بغض النظر، مش هو اللي بيحدد هذه الأمور، يعني في بروتوكول ويعني معايير معينة لموضوع الاستفادة من المنح أو البطلات أو ما إلى ذلك. ولذلك يعني الأمر عند الإخوة في وزارة العمل، هم اللي بيحددوا في هذا الموضوع. يعني إن شاء الله إذا كان في فرصة نتكلم في موضوع البطلات، يمكن أن نتحدث في مساحات أخرى. أخ أبو ياد، في حابب تضيف ملاحظة تانية؟
حياك الله، بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير حبيبنا الحاج أبو ياد، شكرا جزيلا لاتصالك معنا ومشاركتك في هذه الحلقة. نعود لدكتور صادق عبد العال. دكتور، يعني لضيق الوقت أود أن يعني أستمع منك لرسالة أخيرة في موضوع فرص العمل وتعزيزها، العمل عن بعد، تعزيز الفرص، ويعني في كيفية البحث عن هذا الموضوع.
بصراحة الرسالة اللي حابة أوجهها يعني ممكن على 3 مستويات. مستوى الطلبة والخريجين، المفروض أنه الطالب نفسه والخريج يجتهد على أساس أنه يمتلك المهارات المطلوبة للعمل عن بعد، وياريت يحول النظر بتاعته من البحث عن العمل في السوق المحلي إلى السوق العالمي. السوق العالمي أوسع بكتير، وهذه فرصة حلوة كتير، وخاصة اللي هي المرأة وخاصة لذوي الإعاقات ذوي الهمم لهم فرصة أنهم يشتغلوا عن بعد. الرسالة الثانية لمؤسسات الأكاديمية، ياريت المؤسسات الأكاديمية تصير عندها نظام أو استراتيجية واضحة لتأهيل الطلبة للعمل على مستوى العالم، وتغيير استراتيجية وحدة الخريجين من البحث عن فرص العمل المحلي للانطلاق لسوق العمل العالمية. على مستوى الحكومة ياريت تدعم وتتبنى فكرة العمل عن بعد، لأنه بعتبره بصراحة اللي هي طوق نجاة لأهلنا في قطاع غزة وفي الضفة، أوكي، وتدلل كل المعوقات اللي بتواجه العاملين عن بعد. ورسالة الأخيرة للعالم العربي طبعا والفلسطينيين الموجودين حول العالم، يعني هذا نقطة قوة موجودة عندنا، الفلسطينيين موجودين حول العالم ممكن يدعموا فكرة اللي هو العمل عن بعد، وفلسطين فيها الكفاءات المطلوبة وبيقدروا يؤدوا المهامات المطلوبة منهم بنجاح وكفاءة عالية والتنافسية عندهم بنفسه في موضوع اللي هي بعض المجالات في موضوع العمل عن بعد. تقريبا هذا رسالة الأخيرة، وياريت يتم الاستفادة من الميزة التنافسية اللي موجودة عندنا في موضوع اللي هو العمل عن بعد وتعزيزها من خلال الجهات الأكاديمية والجهات الحكومية.
إن شاء الله يعني رسالتك بتكون وصلت ل يعني كل الشرائح والمؤسسات اللي أشرت إليها في هذه الرسالة، رسائل مهمة أكيد. أشكرك جزيل الشكر الدكتور صادق عبد العال، مدير مشروع تعزيز فرص العمل عن بعد في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ورئيس قسم الهندسة الصناعية والميكانيكية بالجامعة الإسلامية. وزي ما حكيت دكتور صادق، يعني فلسطين فعلا فيها كفاءات وكفاءات كثيرة، ويفترض أنه يعني هذه الكفاءات يستفاد منها، وأيضا مطلوب من هذه الكفاءات أنه يعني يتم العمل على رفع مستوى كفاءتهم أكثر وأكثر حتى تكون الإنتاجية أعلى وأعلى. نتمنى لكل الخريجين والخريجات في قطاع غزة حياة موفقة، وأنهم فعلا يحصلوا على وظائف وفرص عمل في قادم الأيام والأشهر بإذن الله تعالى. إذن نتواصل معكم، وطبعا مشوارنا في برنامج مع الناس مستمر معكم اليوم إن شاء الله. طبعا زي ما حكينا قبل شوية في معنا موضوع آخر بنتحدث فيه في هذه الحلقة، وهو الموضوع المتعلق بتمكن محطة معالجة مياه الصرف الصحي لغزة والوسطى وشرق البريج من معالجة أكثر من 60,000 متر مكعب في اليوم من مياه وادي غزة. وطبعا هذا الأمر بيتم، وهذه العملية تتم منذ سنوات، يعني أول مرة منذ سنوات طويلة بتتم هذه العملية، ومؤكدا لها ارتدادات إيجابية على موضوع المياه في قطاع غزة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعونا نرحب بضيفنا الكريم المهندس زهدي الغريز، مستشار الوكيل أو وكيل وزارة الحكم المحلي. باشمهندس زهدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا باشمهندس، سعيدون جدا بوجودك معنا في برنامج مع الناس. يعني موضوع معالجة أكثر من 60,000 متر مكعب في اليوم من مياه وادي غزة، كيف حتكون ارتداداته وكيف حيأثر على موضوع المياه في قطاع غزة؟ وزي ما حكينا هي المرة الأولى اللي بتتم هذه العملية.
أولا أسعد الله صباحكم جميعا والأخوة المستمعين. أما بخصوص وادي غزة والصرف الصحي فقصة طويلة شوية، أتحدث لكم بنوع من الإسهاب، واسمحوا لي إن كان لدينا الوقت المناسب للحديث في هذا الموضوع وأعطاكم بعض التفاصيل. منذ أواخر القرن الماضي تحديدا تحديدا منذ العام 96 و 97، عندما بدأ المشروع الدنماركي يعمل في المنطقة الوسطى، بدأت المشاريع تنهال على الوسطى بخصوص الصرف الصحي لكل المدن والمخيمات في المنطقة الوسطى. لم يكن هناك مخرج للصرف الصحي سوى وادي غزة، وكان هذا أحد العيوب الكبيرة للمشروع الدنماركي في حين. ومنذ العام 97 إذا العام 2021، يعني إحنا بنتحدث عن ربع قرن بالتمام والكمال، إنهاء الصرف الصحي بالكامل للمنطقة الوسطى التي تقدر يوميا ب 25 ألف متر مكعب بيتم إلقاءها في وادي غزة. طبعا هذا العمل ولفترات طويلة من السنوات أدى إلى حقيقة كارثة بيئية. وزاد الطين بلة أن المواطنين عندما شاهدوا هذه المناظر في وادي غزة أصبحوا يكون بالنفايات الصلبة فيه. وأصحاب المزارع للأسف كانت أقرب طريقة للتخلص من الدجاج الميت في مزارعهم إلقاؤه في وادي غزة، فأصبح وادي غزة حقيقة كارثة بيئية على مستوى قطاع غزة بالكامل. معه تحول وادي غزة من محمية طبيعية فيها الأشجار والنباتات والطيور بأشكالها وأنواعها
إلى مكان صحية،
ينور عليها، إلى ذباب وقوارض و و و و وذباب وبعوض عانى من جميع سكان المنطقة الوسطى. واستمر هذا الحال إلى شهر 8/2021. طبعا مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي كانت قديمة، فكرته قديمة، لكن مماطلات الاحتلال فيها لم تسمح ببدء العمل إلا عند قدوم وزير الخارجية الألماني في العام 2016 أو 2017 إلى قطاع غزة، مشكورا له ولحكومته الذي ضغط على الاحتلال بقوة من أجل البدء بتنفيذ المشروع. إذا علمنا أنه كانت نص المشروع كلها جاهزة وموجودة في البنوك وبانتظار السماح للمقاول ببدء العمل، طبعا السماح معناها السماح من الطرف الإسرائيلي. المهم بدأنا المشروع في العام 2017. في العام 2021 بدأنا بالمراحل الأولى للعمل بالمحطة كفترة تجريبية تحت مسؤولية المقاول. طبعا أنا استثنيت الحديث عن المعاناة الرهيبة في كل قطعة كانت تحتاجها المحطة حسب المخططات وحسب التصميمات لإحضارها من الطرف الإسرائيلي. تنسيقات على مستوى دول، وتنسيقات عبر الصليب الأحمر، وتنسيقات عبر وعبر وعبر. المهم من فضل الله نجحنا في الأخير من بعد معاناة مساعدة كل الشركاء الذي سأذكرهم لاحقا إن شاء الله مؤسسة المؤسسة وفردا فردا، ببدء العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في قطاع غزة والتي تخدم كل مدينة غزة مع كل المنطقة الوسطى بمياه صرف صحي لا تقل عن 60 ألف متر مكعب يوميا.
وقتاش بدأتم بشمهندس في هذا المشروع؟
تم البدء في المشروع في العام آخر العام 2015 بدايات العام 2016، وبدأت المحطة تعمل رسميا في شهر 3/2021 طبعا كمرحلة تجريبية حين الوصول إلى الاستقرار في عمل المحطة. وعندما بدأنا نشر من خلال النتائج المرجوة حسب التصميمات للمحطة، بدأت المحطة تؤتي أكلها وتعطي النتائج، فبدأنا بالتوسع في إدخال مياه الصرف الصحي من غزة ومن المنطقة الوسطى.
طيب يعني أفهم من كلامك باشمهندس أنه بعد هذا المشروع وبعد فترة من الآن ممكن أنه إحنا نمر عن وادي غزة بدون ما نشم الروائح الكريهة اللي بنشمها، وبدون ما نضطر لتسكير زجاج السيارات أو ما إلى ذلك، ولا كيف؟
أنا اليوم وامس واول امس وكل يوم بعدي وانا جاي للشغل في مدينه ارمس وكان الزوايده وكل يوم صباحا ومساء بعدي. منذ شهر تقريبا اختفت الروائح نهائيا نهائيا واؤكد للاخوه جميعا نهائيا، لان المياه التي نراها الان في وادي غزه هي المياه الخارجه من محطه معالجه مياه الصرف الصحي، يعني هي مياه معالجة حسب أعلى مواصفات في العالم، مواصفات ألمانية أوروبية. أنا أؤكد الأخوة جميعا أن تلك المياه الآن ما يعكر صفها هو ما تجرفه معها من شرق البريج إلى شاطئ البحر غربا، مما علق في الواد عبر ربع قرن من الزمان من الصرف الصحي الذي تراكم طويلا. نأمل من الله أنه في خلال عدة شهور الجريان هذا بنظف الواد، وإذا ربنا أكرمنا في هذا الفصل بنوع أو كمية أمطار مناسبة بحيث تعمل على تنظيف الواد، فإننا إن شاء الله رب العالمين سنحصل على واد خالي تماما من كل ما علق به عبر 25 عام مضت. ونؤكد لكم أننا قمنا وسنقوم بحملات أخرى من أجل إزالة النفايات الصلبة التي علقت على جوانب الواد من تراكمات التي ألقى بها المواطنون عبر سنوات طويلة، بحيث يصبح واد غزة في مرحلة قادمة إن شاء الله محمية طبيعية كما كان. وأنا أذكر عندما كنت طفلا كنا نذهب إليه ونلعب به،
وهذا هو المطلوب باشمهندس، انه فعلا يكون هذا المكان مزار للناس، يعني يكون في فعلا محمية طبيعية فيه الاشجار والطيور وما الى ذلك، وما بدنا يعني يستمر على الحال اللي يعني كان موجود، انه يكون مكره صحية ويتأذى منه المارة ويتأذى منه حتى الناس اللي بتحاول تسبح في المنطقة المحيطة، أو حتى الناس اللي بتسكن في المحيط البعوض وما البعوض، والأمور هذه الناتجة عن مياه الصرف الصحي يعني الصعبة.
أنا أؤكد لكم إخوان الأفاضل عبر إذاعتكم الكريمة أن واد غزة سيعود إلى محمية طبيعية، ولن يكون مجرى لمياه الصرف الصحي التي أرهقت كل سكان غزة والمنطقة الوسطى عبر سنين طويلة. هذه مرحلة من التاريخ انتهت.
احنا ان شاء الله
اليوم نأمل انه إن الاخرى في اليو ان دي بي بيتم حصولهم على المنحة الموعودة من احدى الدول الاوروبية والتي تقدر من 5.5 إلى 6 مليون دولار لاستكمال تحويل مشروع واد غزة تحديدا من الجسر الواقع على شارع صلاح الدين الى البحر غربا الى محمية طبيعية. وازيدك انه سيكون فيها بعض الكستريهات على الجوانب وبعض المناطق السياحية
إن شاء
التي
الله.
ستنشأ ضمن المشروع القادم ان شاء الله، لأجل ان تكون منطقة ترفيهية لسكان غزة والمنطقة الوسطى بعون الله تعالى.
طيب باشمهندس يعني فيما يخص العبارات اللي بيفتحها الاحتلال في فترات الشتاء وتضخ مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، يعني هل بتشكل مشكلة بالنسبة لمياه وادي غزة ولا كيف؟
إذا كانت المياه التي تتحدث التي تحدثت عنها مياه أمطار فإنها لن تكون مشكلة، إلا إذا كانت بكميات كبيرة ممكن تؤذي الأخوة المواطنين على جانبي الوادي. لكن إذا كانت مياه أمطار صحي فإننا سنعود إلى الخلف. بس للأمانة إنه إحنا ما شاهدنا في السنوات الأخيرة كل المياه اللي كانت تتدفق من أرض أراضينا المحتلة في العام 48 إلى غزة هي مياه أمطار.
مياه أمطار.
هذه مياه الأمطار إحنا بحاجة إلى اليوم للتسريع في عملية تنظيف الواد. إحنا اليوم سعداء جدا بزيادة كميات المياه المعالجة التي تتدفق في الواد من أجل عمليات التنظيف اللازم التي طبعا علقت بالواد منذ أكثر من 25 سنة بالتقريب. الحمد لله إحنا اليوم نجحنا في تشغيل المحطة ونجحنا في المعالجة ونجحنا في التجربة، ونسأل الله انه كل الاخوة المواطنين والبلديات المحيطة بالواد ان تساعدنا, ويقوم كل شخص بتحمل مسؤولياته الادبية والاخلاقية والوطنية هنا والدينية من اجل عدم القاء اي مخلفات في الواد مهما كان نوعها, سواء كانت ناتج هدم او نفايات طلبة او حيوانات نافقة او الى اخره. احنا مسؤوليتنا جميعا اليوم ان نحافظ على واد غزة لنعيده الى ما كان عليه, وهذا ليس امرا مستحيلا بل واجب ان يكون.
اكيد الامر بحاجة الى مشاركة مجتمعية من الكل حتى يعني ينجز الامر على اكمل وجه, ولكن هذا المشروع المهم والمهم جدا باش مهندس زهدي, هل فيه سقف زمني محدد وضعته الوزارة للانتهاء منه بشكل كامل وفعلا المكان يصبح محمية طبيعية ومكان بمثابة مزار للناس ويعني مكان جميل؟ في سقف زمني؟
نتحدث الآن عن ما يقول خبراء البيئة للعودة إلى واد غزة إلى ما كان عليه قبل الصرف الصحي وجريانه فيه. نحن نحتاج إلى عمل مدني, هذا العمل باختصار هو عمليات تنظيف, عمليات إزالة لكل النفايات, عمليات وقف أي تدخل غير مرغوب به من أي مواطن من إلقاء نفايات في واد غزة. إذا قمنا بالعمل اللازم فإننا نستطيع أن نقول أنه في غضون سنتين سنبدأ نشعر بوجود محمية طبيعية حقيقية متنوعة النباتات متنوعة الطيور والأزهار وإلى آخره. أما إذا لا قدر الله أنه إحنا ما حملناش مسؤولياتنا وبدينا نتعامل مع واد غزة بنفس التعامل القديم فإنه هذا سيزيد من المدة. أنا عبر إذاعتكم الموقرة أدعو الأخوة والمواطنين جميعا بعدم إلقاء أي نفايات في وادي غزة. نحن قمنا بعمل مضمن مع الأخوة في مصلحة مياه بلدية الساحل واللي بوجه لهم الشكر عبر إذاعتكم في تنظيف وادي غزة من الشرق إلى الغرب. عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات ومن منتجات الصرف الصحي قمنا بإزالتها ضمن المشروع المحطة, وقمنا بعمليات تنظيف كبيرة, والواد ما زال بحاجة لعمليات تنظيف.
يا سيدي ربنا يعطيكم ألف عافية باشمهندس زهدي. إذا حابب تختم معنا بحاجة حابب تضيفها خلال هذه المشاركة فالمجال متاح في دقيقة دكتور باشمهندس.
لا بد لي هنا وأنا ممثل أخوة في وزارة الحصر المحلي من أشكر بكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير الذي كلف أكثر من 115 مليون دولار عبر 4-5 سنوات مبنية من العمل, وأخص بالذكر مصلحة مياه بلدية الساحل وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد أبو رمضان ومديرها التنفيذي المهندس منذر شبلاق والأخ المهندس القدير المهندس فريد عاشور, وكذلك لا أنسى سلطة المياه الفلسطينية, ولا أنسى ممثلي وزارة الحكم المحلي, وأشكر نفسي لأنه ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذا المشروع الكبير, وكل الأخوة الذين لم يحضرني أسمائهم لأنه كان مشروع اشترك فيه كل الجهات الفلسطينية كل الجهات الداعمة. ولا أنسى عبر إذاعتكم أنا أوجه الشكر للخارجية الألمانية تحديدا KfW اللي ساهموا بكل المبلغ اللازم وبالضغوطات اللازمة على الطرف الإسرائيلي من أجل إدخال كل ما يلزم من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير الذي يجب علينا أن نحتفل به ونسعد بوجوده, لأنه سيغير من الحياة البيئية في قطاع غزة كلها إن شاء الله نحو الله.
ألف شكر لحضرتك ولكل الجهات اللي فعلا كانت لها مساهمة واضحة في يعني إتمام هذا المشروع أو البدء في هذا المشروع, وإن شاء الله هذا المشروع يرى النور وهو على أتم حال وهو يعني مكتمل بجميع أركانه. أشكرك جزيل الشكر المهندس زهدي الغريز مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة, شكرا جزيلا لك.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين نهديكي بعيننا، فلسطين انت الروح ونن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا،
نشير مستمعينا الكرام لبعض المفقودات والموجودات لهذا اليوم الأربعاء 22 من سبتمبر 2021. في ما يخص الموجودات، عثر على هوية تعود للمواطنة ميساء يونس، وعثر أيضا على محفظة حريمي فيها قطعة ذهبية في شارع الخضر في دير البلح. أما بالنسبة للمفقودات، فقدت محفظة سوداء اللون في سيارة أجرة في الطريق من شركة جوال مقابل الشلفوح حتى موقف جبالية، غزة، فيها هوية المواطن حسين عبد الفتاح ماضي ومبلغ من المال. كذلك تم فقدان فلاش لونه أحمر مع أسود 32 جيجا، وفقد يوم الأحد الماضي داخل سيارة أجرة في الطريق من دولة حتى الباب الغربي للجامعة الإسلامية، وأكيد في مواد مهمة لصاحب هذا الفلاش. فقدت محفظة في سيارة سكودا في الطريق من شارع حميد حتى بوابة الجامعة الإسلامية يوم السبت الماضي، فيها هوية وتأمين صحي وبطاقات للمواطن إيهاب فضل عاشور عودة. وختاما فقد سنسال ذهب ماليزي في مفتاح مختوم في الطريق من دوار الخور في منطقة تل الهوى حتى مسجد الإسراء الحصري في الشيخ رضوان. هذه هي المفقودات والموجودات، نسأل الله عز وجل أن يرد على كل صاحب ضالة ضالته. بإمكانكم التواصل دائما مع الإخوة في العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى، والاتصال على هاتف رقم 2823551 للتبليغ عن أي مفقودات أو موجودات.
هجران الوطن على نار وسواني، يا حزن ما عاد تعرف سواني، يا هالزمن لو ترجع بس سواني، لازرع قدامي جوا التراب.
إذن نجدد تحية وترحاب بكم مستمعينا الكرام، نحن مستمرون معكم في مشوارنا الصباحي في برنامج مع الناس. في موضوع آخر نتحدث الآن، وهو موضوع الدفعة المالية المقدمة للعمال الذين العمال المتضررين طبعا اللي فقدوا مصدر رزقهم منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على قطاع غزة. طبعا خلال الأيام الماضية نجحت وزارة العمل بصرف مساعدة مالية عاجلة لعدد كبير من المواطنين، تقريبا يقدر عددهم 1000 مواطن من العمال المتضررين. ويعني قبل أيام أعلنت عن أنه بالأمس سيتم أو بدءا من الأمس سيتم الصرف ل1000 عامل متضرر آخر من العمال اللي تضرروا خلال فترة العدوان الأخير. عملية الصرف بدأت بالأمس وتستمر لمدة 3 أيام بحسب وزارة العمل، في قطاع غزة. هو مؤكدا جهد مهم جدا وجهد كبير، جهد المقل حقيقة، ووزارة العمل عليها جهد كبير جدا ومطلوب منها جهد كبير جدا للتخفيف من معاناة الناس، لكن مؤكدا هي تحاول كما كل الوزارات تحاول أن تقدم ما باستطاعتها للناس، للمتضررين، للعمال، لأصحاب المنازل، لكل من تضرر من العدوان الأخير على قطاع غزة، لأن الحقيقة ما هو مطلوب كثير أكثر مما يقدم. المطلوب من المؤسسات ومن الوزارات المختلفة، ليس فقط وزارة العمل، المطلوب أكثر من المقدم للمواطنين، لأن المعاناة كبيرة، ويعني حجم النقص الموجود عند الناس كبير جدا، ولذلك يعني ما يقدم لهم هو جهد المقل من هذه الوزارات. على كل، دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا المشروع اللي تقوم عليه وزارة العمل في قطاع غزة، واسمحوا لنا نرحب بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي بالمهندس إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل في غزة. باشمهندس إيهاب، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمه الله، بارك الله فيك.
تحياتنا لك باشمهندس إيهاب. يعني وزارة العمل حقيقة يعني تواصل جهدها في إطار التخفيف من معاناة العمال المتضررين سواء في الحرب الأخيرة أو ما قبل، يعني من خلال بعض المشاريع اللي بتخدمهم وتصب في مصلحتهم. لكن خلينا بداية نتحدث بشكل واضح عن الدفعة المالية اللي قدمت لألف من العمال المتضررين قبل أيام، واليوم يعاد تجديد هذه المنحة لألف آخرين من العمال.
والله بداية نشكر لكم الاستضافة وتأكيدكم دائما على أهم المواطن الفلسطيني. خليل، احنا نتحدث عن جهود وواجب على وزارة العمل أن تقوم به تجاه أبناء شعبنا. نحن كوزارة عمل يكون لدينا مسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا قبل أن يعمل أثناء بحثه عن عمل وأثناء عمله، بالحفاظ على حقوقه وواجباته والتأكد من ظروف وشروط عمله، وحتى عند انتهائه من العمل من استقالة أو فصل أو لا سمح الله وفاء أو غيرها. ولذلك نحن في هذا الإطار نحاول أن نجتهد بما نستطيع رغم الظروف الصعبة والحصار أن نصل بأي طريقة لتخفيف على ما يعانيه أبناء شعبنا، وخاصة هؤلاء العمال الذين عانوا من الحصار وعانوا من الاحتلال وعانوا من كورونا، وكان آخرها المعاناة التي حدثت في ظل العدوان الأخير. فلذلك كانت جهودنا بعد الحرب وبعد العدوان مباشرة بأن نتوجه لجهات مختلفة لمحاولة توفير إما أن يكون هناك رواتب مستمرة للذين للعمال الذين توقفت أعمالهم جراء قصف المنشآت التي يعمل بها أو توفير مساعدات أو غيرها. وبالفعل الله سبحانه وتعالى جهودنا أثمرت بأن نوفر للمتضررين بشكل بليغ مساعدة مالية يعني ميزتها ليس في العدد، إن كان المستفيدين هم 2000 شخص حتى الآن، ولكن ميزتها أنها المبلغ 2700 شيكل تقريبا $800، وهذه يعني أعتقد من المساعدات النادر أن يتم توفرها للعمال بهذا القدر. وحقيقة هذا يعني أقل ما يمكن تقديمه لمن فقد رزقه وترك عمله لفترة طويلة، وبعضهم يعني حتى الآن لم يجد عملا آخر. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شعبنا، ونحن مستمرون في التخفيف عن أبناء شعبنا. هذا ليس المشروع الوحيد الذي نعمل به، يعني الأسبوع الماضي تتذكر معي أننا كنا بأحد قرار فضل الله سبحانه وتعالى من لجنة كتابة العمل الحكومي بإعفاء 90,000 عامل من رسوم التأمين الصحي لمدة 6 أشهر مع تجميد المستحقات السابقة عليهم، وقد يتكرر هذا الأمر مع عدد آخر من عمالنا.
يعني نشكر هذه الجهود حقيقة باشمهندس، ولكن يعني حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للمواطنين للعمال تحديدا اللي بيتابعونا وبيسمعونا الآن عبر صوت الأقصى من غزة، في موضوع المساعدات الأخيرة اللي قدمتها وزارة العمل، أنت بتعرف حضرتك باشمهندس أنه الأعداد المتضررين كثير وكبير جدا، آلاف من العمال عاطلين عن العمل تضرروا من العدوان الأخير ومن قبله من الحصار وما إلى ذلك. لكن حتى تكون الصورة واضحة للعمال، ما هي المعايير اللي حددتوا على أساسها المستفيدين من هذه المنحة المقدرة ب 2700 شيكل بما يعادل $800؟
يعني حقيقة هذا سؤال مهم لأنه يتهمه أبناء شعبنا المواطنين والعمال. نحن نتحدث بالفعل أنه كل أبناء شعبنا تضرروا بمستويات مختلفة، يعني على الأقل إحنا حددنا المستويات التي تضرر بها العمال جراء العدوان الأخير بثلاثة مستويات هو الضرر العام الذي أدى إلى توقف العمل عن كل العمال خلال فترة العدوان بالـ10 أيام و11 يوم، وهناك من تضرر جزئيا بأن توقف عمله لمدة شهر أو شهرين دحين ترتبت أمور المنشأة التي يعمل بها وأعادت عملها، وهناك من تضرر بشكل بليغ كامل بحيث أنه قصفت منشآتهم وحتى الآن يعني لا يوجد مكان العمل به، أو من يعني يحتاج وقت إلى ترميم هذه المنشآت التي دمرت. يعني إحنا اشتغلنا في هذه المنحة على المستوى الأخير هذا اللي تحدثت عنه، اللي هو الأصعب حالة، الذي فقد رزقه، الذي لم يكن هناك لديه بديل من دخل، لم يعني يكن له أي عمل في هذه الفترة، وبعضهم من فقد رزق يعني دخله ووظيفته بشكل كامل ولم يوجد له أي دخل. فهؤلاء وخاصة من تم قطف منشآت التي يعمل بها، هؤلاء الذين كانوا مستهدفين من هذه المنحة. طبعا نحن نقول هذه لسه الجهود أولية، موعودون بإذن الله أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك، سنوسع الشريحة المستهدفة، سيكون هناك استهداف لأكثر من أو يعني 12 ل 13 ألف عامل بإذن الله بمساعدة بقيمة الشكل. هذه ستكون الشريحة أكبر وتصل إلى معظم العمال المتضررين بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول إحنا الهدف الأكبر إننا نحاول نجد يعني ثبات ودوام في العمل لأبناء شعبنا. نعم. وهذا طبعا
يعني دفعة الـ 2700 فقط اللي حيستفيدوا منها الـ 2000 اللي تم الإعلان عنهم، بعد هيك حيكون في دفعات أقل من هذا المبلغ لفئات أخرى؟
نعم، للمستويات الأخرى تحدثنا عنها التي تضررت بشكل جزئي لوقفت والله زي ما قلنا لكم أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر من الوقت جراء العدوان. يعني إحنا بدنا نوضح، في ناس بالفعل تضرروا قبل العدوان يعني في ظل كورونا وفي غيرها، ولكن هذه المنحة جاءت لمساعدة من تضرر من العدوان بشكل مباشر. كثير من أبناء شعبنا يعني يقول إنه إحنا متعطلين عن العمل، متوقفين من زمان، ولكن إحنا نقول في النهاية نحن ملزمون بما توصلنا به مع الممول، وهذا دائما هو الذي يحد من المساعدات ويحدد كيفية التعامل معه. فنرجو تفهم أبناء شعبنا كلهم، ولكن إحنا لا نتوقف في أي لحظة لمحاولة إيجاد حلول أخرى. وكما قلنا ليس هدفنا المساعدات، المساعدات هذه أشياء طارئة، هدفنا يكون في تجريب بشكل دائم لأبناء شعبنا، ونحن نركز الآن على موضوع التجريب الحقيقة في سياسات وأطر عمل وزارة العمل. وكما بشرتكم احنا موعودين يعني في إطار الفترة القادمة يكون هناك مساعدات لما يزيد عن 12 إلى 13 ألف عامل لمساعدات نقدية عاجلة، ولكن مرة أخرى نحن نريد رفع هذا الحصار بشكل كامل، إنهاء هذا الاحتلال وتجاوز أثار العدوان وأثار جائحة كورونا، ليستمر عمل أبناء شعبنا. أبناء شعبنا ليسوا بحاجة لمساعدات إذا توفرت لهم فرص العمل والجد، لأنهم أصحاب همة وأصحاب كفاءة ولديهم القدرة، ولكن ما ينقصهم هي الفرصة التي حرموا منها جراء هذا الحصار وهذا الاحتلال.
يعني بنستطيع القول باشمهندس إنه الخير إن شاء الله قادم، وأنت حضرتك بتبشر العمال اللي بيسمعونا الآن انه في 12 ألف عامل حيستفيدوا خلال الفترة القادمة من مساعدات مالية عاجلة، هذا اللي بتأكده انت الان عبر الاذاعة. طيب اسمح لي باشمهندس إيهاب، يعني في احد الاخوة المواطنين يعني اصر على المشاركة معنا في موضوع الدفعات المالية، نستقبله سوية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، من معنا؟
حي الله بك. انا بحب اصب على الاستاذ خليل وبحب اصب على الاستاذ ايهاب دقصين.
حي الله بك، مين معنا؟
استفسر من هاب الاستاذ ايهاب دقصين.
طب خلينا نتعرف عليك في الاول يا طيب.
سمير فطاير من سكان غزه دير البلع.
حي الله بك، تفضل.
الله يسعد صباحك. في البدايه انا بحب اصب على الاستاذ ايهاب دقصين، بقول له يعني سؤال واحد بس،
تفضل.
هل انتم بتنزلوا على مكاتب العمل تاخذوا اسماء العمال المتضررين ولا لا؟ لانه احنا مضررين يا استاذ، واحنا ما خدناش ولا حاجه غير مره واحده $100 من مضرري كورونا، ومن بعديها ولا واحد قال سلام عليكم.
يعني على مدار قديش انت $100 هذه استفدت منها؟
مره واحده مضرري، مره مضرري كورونا، مره واحده فقط لا غير.
قبل قديش اخذتها؟
قبل يمكن 5-6 شهور.
طيب خليك معنا نستمع على تعقيب الاستاذ الباشمهندس إيهاب على هذا الموضوع. تفضل باشمهندس.
نعم، حياك الله أستاذ سمير، ويعني نشكر مشاركتك. احنا حقيقة بالتوقيت هذه المساعدة الأخيرة مخصصة للمتضررين من العدوان الأخير، يعني اللي بيقولنا هذول اللي تضرروا في مايو 2021 في جراء الحرب من جراء القصف هم المستفيدين. الآن كلامه صحيح، احنا من في فترة كورونا السنة ونصف كان هناك جهود للحكومة، محاولات للدعم والتخفيف، ولذلك كان هناك الموضوع $100 للعمال ل70,000 عامل، وطبعا بالفعل ما جاتش بعدها اي مساعدة، ولكن احنا كما قلنا حاولنا الاستجابة بطرق اخرى في موضوع مثلا الاسماء من التأمين الصحي وغيرها. اما بالتوضيح في موضوع كيف تم اختيار الاسماء، بالفعل احنا لدينا طواقم ترتيب ولدينا مكاتب عمل موجودة في المحافظات عملنا في
هذا سؤاله باش مهندس، يعني هل بتاخذوا الاسماء فعلا من مكاتب العمل الموجودة في محافظات القطاع؟
احنا اول يعني مشينا في 3 خطوات اخي خليل في هذا الموضوع. اولا احنا راسلنا كل الوزارات اللي فيها منشآت وأيضا الاتحادات، طلبنا منهم إرسال المنشآت التي تم تضررها بشكل مباشر في ذات السياق وعلى إطار متوازي. أعلننا أنه من تضرر عليه جه إلى مكاتب العمل للتسجيل، جمعنا كل هذه البيانات إن كان من الوزارات المختصة أو من الاتحادات المختلفة أو من المسجلين لدينا، ثم نزول فرق. طبعا قبلها تم الفحص الإلكتروني للمنشآت المسجلة عنها، ثم المرحلة الثالثة هو النزول الميداني، فرق تفتيش 10 مفتشين على مدار الساعة يعني شهر ونصف تقريبا، مدد النهار كانوا ينزلوا إلى الميدان ليتأكدوا وتحققوا من البيانات، وتم اعتماد هذه البيانات بناء على هذه الإجراءات المختلفة إلى تسجيل بنفس الأشخاص إلى مكاتب العمل. وأعلننا وكان آخر موعد للتسجيل في 14/7، أخذنا الأسماء من المنشآت المتضررة من الجهات المختلفة والفحص الإلكتروني ثم الفحص الميداني. لذلك هذه جهود قام بها حقيقة طواقمنا اللي بدي أستثمر أن أشكرهم على الهواء مباشرة من أبناء وزارة العمل، لأنهم لا يعملوا كموظفين فقط، هم يعملوا كخدام لأبناء شعبنا الفلسطيني. إذا كان اعتمدوا على الراتب الذي يأخذوه كان ما اشتغلوا بهذه الجهود الكبيرة على مدار الساعة للوصول للمتضررين والمستفيدين من هذه المنحة الأخيرة.
طيب أخ سبير، في لك ملاحظة أو أي حاجة حابب تضيفها؟
أنا بحب أشكر الأستاذ إيهاب نصير، بقول له بس يعني ملاحظة واحدة بس، بقول له يعني ندي الألف هذول اللي بعطوهم 2700 شيكل 2500 شيكل، خذوا 2000 أعطوا هذا النص وهذا النص، خلي.
طيب ما هو أسلف يا أخ سمير إنه هذول تضرروا بشكل كبير جدا، يعني أضرارهم بليغة، لكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة حيكون في استفادة ل 12 ل 13 ألف عامل بمبالغ مالية معينة ستحددها الوزارة إن شاء الله لاحقا. يعني إن شاء الله الخير قادم أخ سمير، وإن شاء الله تكون أنت من المستفيدين من هذا الخير.
نسأل الله أن نكون مستفيدين إن شاء الله.
إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أخ سمير فطاير، ويعني الحقيقة المحاور كثيرة باش مهندس إيهاب، لكن الوقت ضيق، فقط بدي أستفسر عن يعني سؤال لأحد الإخوة المواطنين شارك معنا في بداية الحلقة، الأخ أبو إياد ذكر إنه بنته بتعمل يعني متطوعة منذ 8 سنوات تقريبا في مستشفى الشفاء، ولكن يعني أحد الإخوة الموظفين هناك يعني بيقولها إنه أنت مش بطلع الكيش تتوظفي، أو يعني بطلع الكيش تحصل على بطالة لأنه أبوك موظف وأمك موظفة، فيعني على عجالة في مجال يعني لمعايير التوظيف لمعايير الاستفادة من البطالات أو ما إلى ذلك اللي بتقدمها وزارة العمل؟
نعم، هذا أيضا سؤال مهم جدا ومحتاجين بنحاول نوضحه. طبعا يسمعنا ما هو التأكيد أنه ما يسمى بالبطالة أو احنا نسميه التشغيل المؤقت هي حق لكل مواطن خريج أو باحث عن العمل، ليس فقط هي ليست أمر إغاثي لا توجه للفقراء، هي هدفها تنموي، ولذلك كل من يسجل كباحث عن العمل ويتأكد من بياناته يتم استهدافه بغض النظر عن وضعه الاجتماعي. هذه نقطة مهمة لأنه كثير من الناس يقولوا احنا فقراء وبطلع الناس، وليش فلان هذا والله أبوه غني أبوه مش محتاج وطلع له. التشغيل المؤقت هدفه تنموي لتحقيق الخبرة والمهارة لدى
تطوير
لدى العامل، وأيضا محاولة النزول في سوق العمل وليس عمل إغاثي. هذا واحد. النقطة الثانية أنه لدينا نظام سيستم إلكتروني بحت، يعني يتم إدخال البيانات عليه، وهناك 23 معيار يتم وضع النقاط لكل مواطن بناء على هذه المعايير التي يتم وضعها أو البيانات التي يتم إدخالها. وطبعا نحن أطلقنا في شهر أبريل الماضي مشروع أيضا مع كان ممول لمشروع تزويد البيانات مشان إحنا نوصل إشي محدد وبيانات حقيقية ومفصلة. يعني إلى الآن سجل ما يقارب 85,000 مواطن على هذا الرابط،
الباحثين على العمل وضعوا شهاداتهم ونقول خبراتهم ونقوم باستهداف المواطنين بناء على هذه البيانات الموجودة على هذا الرابط الجديد الذي سمي مشروع تجويد البيانات. حقيقة أنه بده يعرف أبناء شعبنا أنه المطلوب كما تحدث أنت أخي خليل يعني في بداية استضافتي المطلوب كثير والمتوفر قليل. يعني أنا خلينا أتحدث كرقم هيك بسيط، العام الماضي حتى نهاية العام كان المسجلين على بيانات قاعدة بيانات وزارة العمل الباحثين عمل 290 ألف شخص من عمال وخريجين، كل من عمل العام الماضي لم يتجاوز تشغيل مؤقت تمويل حكومي تمويل ممول خارجي 6000 مواطن. فتخيل انت 6290000، اكيد في ناس كثير لم توصلهم ادوارهم. طبعا ليش؟ لانه ايضا يعني يمكن بعض الناس يجي يقول لي انا متخرج من 7 سنين او 10 سنين وما تلاقيش بطاله. المعيار سنه التخرج ليس هو المعيار الوحيد، احنا نتحدث عن لما يكون الممول خارجي هناك اختيار لمعايير، مثلا يريد ان يستهدف فقط وزاره الصحه وخاصه في جائحه كورونا العامين الماضيين وحتى المشروع الاخير اللي شغلنا فيه 100 ممرضين، الاستهداف كان لفئات معينه، فبيجي بيقول لك انا بس بدي اشغل اطباء وممرضين.
لا.
احيانا ياتي التخصيص لمناطق معينه، يجي يقول لك والله انا هذا مشروع يستهدف منطقه الشمال مشان هيك والله.
وطبعا الوزاره مجبره انها تلتزم بشروط
يعني الممول. انا اوافق على شروط الممول الذي احاول تعديل شروطه، احيانا يتجاوب واحيانا كثيره لا، واما ان ارفض هذا المشروع. ولذلك هذا الذي يؤدي الى مشكلة عدم وصول التشغيل المؤقت أو ما يسمى البطالة لكثير من المواطنين. أيضا موضوع التخصصات، يعني أخي خليل إحنا دائما بنقول في كل عام لأبنائنا الخريجين يعرفوا ما التخصص اللي تدخلونه. يعني مثلا وأنا أكررها ويمكن بعض الإخوة المتخصصين ووزارة التاج والتعليم وغيرها يزعلوا من كان بنقوله، مثلا موضوع تخصص التربية وخاصة التعليم الأساسي لا يوجد عليه طلب في السوق بتاتا، لا في وظائف مؤقتة ولا في وظائف دائمة. فلذلك احنا عندنا 40% من الباحثين عملهم من خريجي التربيه. من التربيه اكثر من 40% من التعليم الاساسي، فلذلك التخصص في هذا المجال لا استهدافه لانه ما حدش بيطلبه. وامر اخر، احنا حاولنا مثلا نتجاوز هذه النقطه انه نشغل بعض التخصصات في غير اعمال، برغم انه هذا ليس هدفنا، ولكن ايضا في النهايه انت بتضلك يعني محاط بمعيقات وتحديات كثيره.
يعني ملاحظات مهمه حقيقه باشمهندس، لكن يعني نكتفي بهذا القدر لانه الوقت ادركنا. واشكرك جزيل الشكر حقيقه على جهودكم في وزاره العمل في والتي تاتي في اطار يعني التخفيف من اثار العدوان على القطاع الاقتصادي وتعزيز صمود العمال اللي هم رأس مالنا في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى المهندس إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة. ومرة تانية بنأكد على أنه البشمهندس إيهاب بشر إخواننا العمال الموجودين في قطاع غزة أنه إن شاء الله الفترة القادمة راح يكون في مساعدة مالية لقرابة 12 إلى 13 ألف عامل موجود في قطاع غزة، مبالغ مالية تقدرها الوزارة في وقت لاحق، وإن شاء الله الخير كل الخير يقدر لعمالنا البواسل. إذن نواصل معكم وقد وصلنا إلى يعني محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، موضوع إعلان وزارة المواصلات عن آلية استبدال رخص القيادة وموضوع قطع غيار الفيزب والموتوسيكلات. يسعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع مع المهندس خليل الزيان الناطق باسم وزارة المواصلات في غزة. باش مهندس خليل، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
تحياتنا لك باش مهندس. يعني تفاصيل أوفى فيما يخص يعني موضوع آلية استبدال رخص القيادة.
طبعا يعني نحن أولا نؤكد على أن الوزارة تسعى بكل طاقتها وطواقمها للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني بالذات ممن يحصلون، يعني كنا نتحدث في موضوع بالتحديد ما يتعلق برخص القيادة التي يحصل عليها المواطن الفلسطيني في الدول المختلفة في العالم. فهذا طبعا الموضوع يعني الوزارة تسعى للتخفيف عن هؤلاء الناس الذين حصلوا على رخص في دول متعددة من خلال أولا عندما يأتي لقطاع غزة لابد من الفحص الطبي، وهذا مادة منصوص عليها حسب أحكام القانون. ثم بعد ذلك إذا كان الرخصة سارية المفعول يتم مباشرة الدخول إلى الاختبار العملي ما يسمى بفحص السيطرة، وهذا فحص السيطرة هو للتأكد أنه هو لازال يعني يتقن ويمارس القيادة، لأنه هذا الموضوع مهم جدا أنه لابد من الاختبار العملي للتأكد منه هو أنه يستطيع أن يحرك هذه المركبة ويقودها بشكل لا يعرض المواطن الفلسطيني إلى الخطر.
يعني ما في إشكالية أنه أي حدا حصل على رخصة في الخارج في أي دولة من الدول العربية والأوروبية كذلك باش مهندس؟
نعم
أنه يعني يستبدل هذه الرخصة برخصة قيادة جديدة من قطاع غزة، لكن بعد يعني استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.
من ضمن الشروط، من ضمن الشروط
حتى يعني هو هذا الإجراءات هذه جديدة باش مهندس ولا مستحدثة؟
هي موجودة سابقا، ولكن اللي هو تم اللي هو ترتيب لبعض الأمور فيها، لأن في إشكاليات كان يقع فيها كثير من أبناء شابنا في الخارج فيما يتعلق بهذه الرخص، لكن تم هو الترتيب لهذا الموضوع بشكل أفضل وبشكل إجراءات يعني أكثر ترتيب حتى ما يتعلق بفقدان الرخصة. بعض الناس يعني بيكون فقد رخصته في قطاع غزة اللي هي رخصة مثلا من أوروبا من أي دولة عربية مثلا، هو ما في عنده مشكلة واستخرج بدل فاقد من هذه الدولة التي حاز عنها الرخصة، إذا لم يستطع ممكن هو يحصل على إفادة أو يأتي بإفادة مصدقة من وزارة من السفارة الفلسطينية في الدولة التي صدر عنها هذه الرخصة، وبعد ذلك إحنا بنسمم له كافة الإجراءات. لكن إحنا بدنا نقول إنه هذه عبارة عن تسهيلات، يعني ما فيها اللي هو نعمل رخصة من جديد، وإنما هي عبارة عن تسهيلات وسرعة إنجاز هذا الموضوع، لأنه هو يحصل على رخصة قيادة في الدول، وإن كان في بعض من هذه الرخص قد يكون قد دخل إلى قطاع غزة من خلال التزوير أو ما شابه ذلك، لكن يتم اللي هو معالجة هذا الأمر من خلال الفحص العملي لهذا الطالب، وهذا بحد ذاته يبين مدى قوة هذا الطالب أو ضعفه أو عدم حصوله من الأصل على رخصة قيادة. من هذه الفحوصات يبين أنه فعلا هو استاجها، طبعا هي فحوصات مخففة، بتكون فحوصات يعني ليست كما هي الفحوصات اللي بتكون كطالب جديد، لذلك احنا بنعمل على اختبار هذا الطالب هل هو فعلا يعني يستطيع ان يقود هذه المركبة، لا يشكل خطر على ارواح الناس في قطاع غزة، ثم بعد ذلك يتم استبدال الرخصة اللي هي الرخصة في اي دولة من هذه الدول برخصة من قطاع غزة.
طيب هذا في موضوع استبدال الرخص باشمهندس خليل. فيما يخص موضوع قطع غيار الفيزب والموتوسيكلات، في صار في هذا الموضوع جديد ولا على حاله؟
لا احنا نؤكد يعني المره يعني الاخرى اكثر من مره، احنا ما في عندنا اي مشكله في موضوع ادخال قطع غيار الدراجات الناريه، لكن اللي يمنعها تدخل عبر التهريب، يعني انا بدي اكد لكل المواطنين وكل المستمعين تدخل الى قطع غزه عبر التهريب، والتهريب هذا بحد ذاته يعني ليس بشكل قانوني، لكن احنا في وزارتنا وصلتنا نعلم حاجة مستحيلها وانه حاجة بعض الاسر الفقيرة، وخلينا ننظر بزاوية الاجتماعي وجانب انساني وجانب جانب اقتصادية، حتى لو تكلم عن جانب اقتصادي، لكن في النهاية الاحتلال هو الذي يمنع. فاحنا وزارتنا في المواصلات نؤكد انه لو تم الادخال ما حيكون عندنا اي مشكلة انه نعطيها لاي مستورد ويتم بيعها عادي في الاسواق، لكن اللي انا بتمنى بادعو له
يعني فقط ما يدخل غزة من قطع الغيار فقط تهريب، ما في حاجة رسمية بتيجي عن طريق معبر رفح او المعابر الثانية،
بس فقط في الدراجات النارية تهريب، في الدراجات النارية يدخل قطع غيار السيارات.
طب ليش ما بتدخل بشكل رسمي يا باشمهندس؟
بشكل رسمي قطع غيار السيارات تدخل بشكل رسمي، في اي مشكلة في موضوع قطع غيار السيارات، ولكن الاحتلال بيمنع هو ما يعتبره كما خلينا على استعمالات المزدوج للاستعمال، يعتبر الدراجة النارية لاستعمالات أخرى ممكن يعني تستخدم في عمل مقاوم، مش فقط بس هي مش بس الدراجة النارية، حتى بعض أنواع المركبات التجارية مثل الأربعة أربعة اللي بيعرفوها كثير من الناس اللي هي المركبة التجارية اللي بتمشي في الرمل،
نعم
هذه أصلا ممنوع تدخل قطع غزة، كذلك التراكترون اللي بيمشي في الصحاري وما شابه ذلك وفي الأماكن الوعرة أيضا ممنوع يدخل، طبعا هو بتعامل معنا إحنا.
طيب عن طريق معبر رفح باشمهندس بيدخل بتم دخول أي من قطع الغيار؟
أيضا أيضا لا 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 يسمح الإخوة المصريين بإدخال اللي هي الدراجات النارية ولا قطع غيار هذه الدراجات النارية، حتى اللحظة لمخال فيه من الجانب المصري حيتم إدخال إحنا مش حيكون في عندنا أي مشكلة في هذا الموضوع، لأنه حتى الإخوة الأشقاء في الجنود الإسلامي يمنعوا إدخال هذه البضائع اللي بتخص الدراجات النارية.
طيب
وكذلك
الآن
أيضا
نعم.
السيارات وما شابه ذلك اللي هي تعتبر سيارات كما قلت الشاحن اللي خلينا نقول
نعم.
الأربعة فأربعة التويوتا هايلوكس والمشابه ذلك، أو حتى التراكتورون
اللي بيمشي في الأماكن الوعرة أيضا.
طيب سؤال باشمهندس، يعني طالما في حاجة لهذه القطع، قطع الغيار للموتوسيكلات والفزب، وبتيجي فقط عن طريق التهريب وهي الطريقة الوحيدة، فليش بتم فرض ضرائب عليها وبالتالي تباع بأسعار غالية؟
لا طبعا المشكلة انها ارتفاع أسعارها مش عشان الضرائب، هي الضرائب موجودة في احكام القانون الفلسطيني وموجودة ضمن ترتيبات مع وزارة المالية، ما في اي مشكلة. المشكلة انه هي فيما يتعلق بوزارة الاقتصاد تقوم ضبط التسعيرة، التاجر ممكن تصل لعنده هنا مثلا بعض في قطاع غزة ممكن تصل عنده مثلا 100 شيكل 150 مع الضريبة وما شابه ذلك اللي بتعامل معها ضمن إطار رسمي، تصل 100-150-200 شيكل ويحصل 700-800 لأنه هو في شح في هذه، يعني اللي بتهرب دائما هو بيكون كميات قليلة. يعني أيضا الاحتلال مش يعني تارك الأمور، لو ضبط كميات من هذه اللي بصادرها ممكن يدخل التاجر في مشكلة، فلذلك هي الكمية اللي بتدخل أصلا بتكون كمية قليلة رقم طلب بالآلاف عليها، وهذا بحال ذاته هيرفع سعرها. لكن اللي احنا بنطلبه وزارة الاقتصاد هم بضبط هذه التسعيرة اللي بيقولها تلعب فيها بعض التجار، لذلك احنا بالنسبة لنا كوزارة نقل المواصلات مش مسؤولين عن رفع الأسعار، احنا بالنسبة لنا في عنا نظام وقانون نتعامل فيه وفق أحكام القانون، أحكام القانون بتنص انه احنا في عنا مشكلة احنا ندخلها بيدفع ضريبة زي ما بيدفع على أي قطعة غيار سيارة أو ما شابه ذلك، وهذا بحد ذاته بعد هيك هو
للأسف باشمهندس يعني الوقت أدركنا وانتهى بين وقت البرنامج، وكنت حقيقة بدي أطرح مع حضرتك موضوع يعني آخر بتعلق بسيارات نقل طلاب المدارس، وأنا شاهدت صورة الحقيقة في الصباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى سيارات نقل طلاب المدارس وهو محمل عدد كبير في شنطة السيارة وفاتح شنطة السيارة وقاعد يعني بتنقل في الشوارع، فهذه الحقيقة صورة بتمثل يعني واقع خطر على حياة الطلاب، ونتمنى منكم متابعتها عن كثب ويعني اتابعوا مع جهات الاختصاص كيفية متابعة هذه السيارات وفرض يعني غرامات شديدة عليهم لأنهم بعرضوا حياة طلابنا وطالباتنا أبنائنا وبناتنا للخطر لا قدر الله. يعني كنت حابة أتكلم في هذا الموضوع لكن للأسف انتهى الوقت سريعا، أكتفي بهذا القدر. أشكرك جزيل الشكر المهندس خليل الزيان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مع الناس، لا يسعني في الختام إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، الشكر موصول لضيوف الكرام الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله أن نتواصل معكم وتتواصلوا معنا في حلقة جديدة غدا بإذن الله تعالى في برنامج مع الناس، شكرا لكم مرة أخرى على طيب المتابعة والاستماع. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسن سمور، ومن الإعداد والتنسيق الزميل محمد فايز مطر، وكنت معكم من تقديمها خليل محمد أبو شعبان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج